الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الدرس السابق تكلمنا عن المحرم وعرفناه من ناحيتين، من ناحية لغوية ومن ناحية اصطلاحية شرعية. فما هو تعريف المحرم في لغة العرب؟ نعم، عند سالم الخليفي. المحرم بمعنى المنع. ما معنى المحرم في اللغة؟ نعم نعم، الممنوع مأخوذ من الحرمة وهي المنع، وفي الاصطلاح الشرعي تفضل. الإلزام، ما طلبه الشرع على سبيل الإلزام، هذا تعريف الواجب. نعم، ما طلب الشرع تركه على سبيل الإلزام. وما هو مثال المحرم؟ تفضل يا عبد الرحمن رضوان. نعم، مثاله تحريم الخمر لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب، والمحرم يرد بمعنى آخر، وهذا من حيث الحكم. فما هو تعريف المحرم من حيث الحكم؟ تفضل. ما يثاب تاركه ويستحق العقاب فاعله. طيب، لماذا لا نقول هو الذي يثاب تاركه، الذي يثاب تاركه ويعاقب، أو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله؟ لماذا لا نقول يعاقب؟ تفضل. اي نعم، نحن نقول يستحق ولا نقول يعاقب، لأننا لو قلنا بأنه يعاقب فمعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى سيعذبه لا محالة، ومعناه أننا تكلمنا بغير علم وتكلمنا عن أمر غيبي، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يعفو ورحمته واسعة كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك جاء في الحديث الذي في المسند، جاء عن عائشة، وجاء أيضا عن غير عائشة في خارج المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة لم يعمل خيرا قط، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فتوضع هذه السيئات على هيئة سجلات كفة، لغتان كفة وكفة، وتوضع كلمة لا إله إلا الله التي نطق بها في كفة، فترجح لا إله إلا الله. فهذا يدل على أن رحمة الله سبحانه وتعالى تسع المؤمنين الموحدين المخلصين. وعلى ذلك فينبغي للمتكلم أن يقول: ويستحق العقاب فاعله، أي الذي يفعل الحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه هو المبغض إلى النفس، قالوا له في لغة العرب مكروه، وفي الاصطلاح الشرعي عند الأصوليين المكروه هو الذي طلب الشرع أن يترك على غير سبيل الإلزام، فخرج ما كان على سبيل الإلزام وهو المحرم. والمكروه أمثلته كثيرة، ومثال ذلك أن يصلي الرجل أو أن يتنفل الرجل في أوقات الكراهة التي نهى عنها الشرع، كما جاء في حديث عقبة بن عامر الذي في صحيح مسلم قال: نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: عند غروب الشمس، وعند طلوعها، وعند الزوال. فلو صلى الرجل تنفلا في هذه الأوقات فقد أتى بشيء مكروه. وكذلك أيضا المكروه كأن يأتي الرجل إلى الصلاة فيصلي وفي أثناء الصلاة يلتفت قليلا إلى جهة اليمين ويلتفت إلى جهة الشمال وهو في صلاته، الالتفات لا يبطل الصلاة بل هو من الأمور المكروهة، وهذا في الالتفات اليسير، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان. فما قال لها هذا لا يجوز أو هو محرم، فدل هذا على أنه للكراهة. ومثال المكروه أيضا أن يترك الرجل الشيء المستحب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتي ما ينافي المستحب، وذلك كأن يأخذ الرجل بشماله وأن يعطي الشيء بشماله. قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله أي في لبسه للنعال، وفي ترجله أي في استخدام المشط أو المشط من أجل الرأس أو اللحية، وفي طهوره وفي شأنه كله. عائشة ما ذكرت الأخذ ولا ذكرت العطاء باليمين، لكن لما قالت وفي شأنه كله دل على أن المستحب هو أن يعطي الرجل ويأخذ بيده اليمنى، فإذا أخذ بالشمال فلا يكون قد ارتكب حراما ولكن أتى بمكروه، وهذا بخلاف ما لو أكل أو شرب بشماله. لو أكل أو شرب بشماله هذا لا يعد من باب المكروه، بل يعد هذا من باب المحرم. لماذا؟ لأنه جاء في النهي عنه نص لم يصرفه من التحريم، كما جاء في الحديث الصحيح لا يأكلن أحدكم بيمينه بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وعلى ذلك فالمكروه يعرف بأنه ما طلبه الشرع، والشرع هنا هو الكتاب والسنة، ما طلبه الشرع تركا على غير سبيل الإلزام. طيب، لكن يرد المكروه في أقوال أهل العلم على معنيين مشهورين. الأول ما يدل على كراهة التنزيه، بمعنى أن الرجل يتنزه عن المكروه، فأنت ينبغي لك أن تتنزه أن تصلي أو أن تتنفل في أوقات الكراهة. فالتعريف الذي سبق للمكروه بمعنى القسم الأول، وهو أن المقصود بالمكروه هو ما كان تنزيها. لكن القسم الثاني يرد المكروه بمعنى المحرم، وهذا يستخدمه عامة الصحابة رضوان الله عليهم وعامة التابعين، يطلقون أحيانا على المحرم بأنه مكروه، يطلقون على المحرم بأنه مكروه، ولكن ما قصدوا به كراهة التنزيه، وإنما قصدوا به كراهة التحريم بمعنى أنه محرم. لماذا يستخدمون هذا؟ لماذا لا يقولون محرم في كثير من الأحكام ويقولون مكروه مع أنهم يجعلون الحكم بمعنى التحريم؟ عند الجواب نعم، يقولون ذلك تورعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للصحابة ولغيرهم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فبدل أن يقولوا محرم قالوا مكروه خشية أن نكون ممن يفتري على الله الكذب. وهذا إن دل فإنما يدل على أن سلفنا الصالح وعلماءنا الكرام يتورعون في الأحكام الشرعية. وأيضا يرد المكروه بمعنى المحرم عن كثير عند كثير من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وكالإمام الشافعي وغيره من الأئمة الكبار. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله سئل هل يجوز للرجل أن يحلق لحيته؟ قال ذلك مكروه، وقصد بأنه محرم، وهذا ما أطبق عليه علماء الشافعية. كذلك الإمام أحمد سئل عن الصلاة في المقابر فقال تكره، وعنده بأنها محرمة. وكذلك سئل الإمام أحمد بن حنبل عن كثير من المسائل التي هي عنده حرام ويقول عنها بأنها مكروهة. لذلك إذا وقفتم على نص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الإمام أحمد بن حنبل أو عن ابن عيينة أو عن مالك أو عن الشافعي وقالوا في النص في الفعل ذاك مكروه، فلا بد أن تتنبهوا، فإنهم يطلقونه على كراهة التنزيه ويطلقونه على كراهة التحريم، ولكن غالبا ما تكون الكراهة عندهم على كراهة التحريم. لماذا؟ لأن كراهة التنزيه لم تكن مشهورة ولم يشتهر علم الأصول إلا بعد القرون الثلاثة. أنتم كما علمتم سابقا من المقدمة في أصول الفقه قلنا لكم بأن أصول الفقه لم يعرف لا في زمن الصحابة ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث، ولكن عرف في زمن أبي حنيفة. وزمن أبي حنيفة يبدأ من نهاية الثالث وبداية الرابع، فما يعرفون هذه الأحكام التي نأخذها اليوم في التعريفات الأصولية لأنها عرفت مؤخرا، فكان الواحد إذا قال مكروه يحمله في الغالب على التحريم. ومن أحسن من ناقش هذه المسألة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، وقال غلط كثير من المتأخرين في حمل كلام الأئمة في لفظة مكروه على كراهة التنزيه، والأصل في ذلك أنها تدل على كراهة التحريم، وقد نقلنا شيئا من ذلك في بعض مؤلفاتنا من أجل البيان لبعض المسائل التي وردت بلفظ الكراهة عن الإمام الشافعي وعن الإمام أحمد بن حنبل. وعلى ذلك فالمكروه إما أن يرد على كراهة التنزيه، وهذا هو الغالب عند المتأخرين والقليل عند من؟ عند المتقدمين، أو على كراهة التحريم وهذا الغالب عند المتقدمين وهو قليل عند المتأخرين. وضح هذا الأمر؟ طيب، أيضا بالنسبة للمكروه قد يدل النص على معنى الكراهة، وقد تعرف الكراهة من خلال الاستنباط، وقد تعرف الكراهة من خلال الصرف. يعني على سبيل المثال حديث عائشة في صحيح مسلم، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة، فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان. هل هذا مكروه من خلال النص أم لا؟ مكروه من خلال النص. من خلال الاستنباط حديث عائشة الذي في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، استنبطنا أنه كان يكره الأخذ بالشمال. هذا من الاستنباط. كذلك من خلال الصرف ما جاء من حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا ينبغي للرجل أن يجلس في المسجد إذا دخل حتى يصلي ركعتين. هذا يدل على أنه يحرم على الرجل أن يصلي ركعتين. ما هو الذي صرفه من التحريم إلى الكراهة؟ حديث جابر وحديث طلحة وحديث أنس، وجاء عن جماعة من الصحابة أن عربيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرائع، ومن ذلك قال وما افترض علي ربي من الصلوات، فقال أن تصلي الخمس، فقال الرجل في آخر الحديث والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنه قال بعد أن أدبر الرجل قال أفلح ودخل الجنة إن صدق، معناه إن دخل إلى المسجد وصلى أو وجلس ولم يصلي فإن هذه الصلاة ليست واجبة عليه، بل الواجب عليه ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي في باب الصلوات. واضح؟ وهذا مذهب الجمهور على خلاف، والمسألة إن شاء الله يأتي الكلام عليها بالتفصيل في شرح المنتقى. كم لنا في هذا الدرس؟ نعم، كم لنا؟ نصف ساعة أو أقل؟ كم بقي؟ طيب، يقول السائل هل من الأفضل أن تقول الشارع الحكيم أم الشرع؟ في المسألة سعة، إن قلت الشرع فالشرع يطلق على كلام الله أو على كلام رسول الله، ويطلق على كلام الله مع كلام رسول الله، هذا إن قلت الشرع. وكذلك إن قلت الشرع يدل على ما استنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا قلت الشارع الحكيم فهذا يطلق على كلام الله أو على كلام رسول الله، ويطلق على كلام الله مع كلام رسول الله، لكن لا يطلق على الاستنباط، لا يطلق على الاستنباط، لأنني عندما استنبط مسألة من المسائل فإنني أنسب ذلك إلى الشرع استنباطا، لكن لا أنسب ذلك إلى الشارع الحكيم، لأن المقصود بالشارع الحكيم هو الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس من صفات الله الشارع، ليس من صفات الله الشارع، وإنما هذه صفة إخبارية من باب الإخبار عمن شرع، كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. فإذا قلت الشارع الحكيم فأنت قصدت الله، والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فكيف تقول الشارع الحكيم وتصف الشارع الحكيم بأنه حلل وأنت استنبط أو حرم وأنت استنبط؟ فينبغي أن تقول الشرع، وليس من صفات الله عز وجل لا الذاتية ولا الفعلية الشارع، ولكن يطلقها الفقهاء من باب الإخبار عن المشرع، الإخبار عن المشرع. فالله سبحانه وتعالى المكرم هو الذي يكرم عباده، لكن هل من أسمائه أنه المكرم؟ الجواب لا، لكن على صفة الإخبار، لأنك تقول الكريم، فالأولى في هذه الحالة أن تقول الشرح. مع أن بعض الفقهاء وخصوصا من المتأخرين يطلقون الشارع الحكيم أيضا على من كان مستنبطا، على الحكم الذي يطلقونه على الحكم الذي استنبط من الشرح، لكن هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، بالأصل أن نقول الشرع، وهذا هو الأصل، لأن لفظة الشرع مطلقة تدل على ما أفاد الدليل أو ما كان مستنبطا من الدليل الشرعي، فتنبهوا لهذه المسألة. يقول السائل قد يبالغ البعض في المكروه حتى يوصله إلى المحرم، وبالمستحب حتى يوصله إلى الواجب، فما هو التوجيه؟ بارك الله فيكم. وأنت بارك الله فيك. بالنسبة للمكروه قد يوصل أحيانا إلى المحرم، هذا الكلام صحيح، لأن الرجل لو أصر على أن يفعل المكروه معناه أن في نفسه شيئا من ضعف الإيمان، وضعف الإيمان يورد الرجل مع تكراره أن يعصي الله سبحانه وتعالى بإتيان المكروه، فيقع في معصية الله فحمل الكراهة مع المعصية، فدل ذلك على التحريم. وهذا يتبين في كلام أنس بن مالك كما في صحيح البخاري، يقول للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني ترونها بسيطة وأنها مكروهة كما يقال عندنا، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. ولهذا فعامة أهل العلم يقولون من أصر بالإتيان على المكروه فقد ارتكب حراما، واضح؟ هذا من حيث المآل، لكن ما ينبغي للرجل أن يجعل المكروه الإصطلاحي على معنى التحريم ويحرج على الأمة، أو أن يرى أن هذا المكروه الأصل فيه التحريم وأنه لم يصرف ويحرج على الأمة ويصل هذا الحرام، هذا من هذه الناحية لا يقبل. أما من الناحية الأولى فقد بيناه. وكذلك أيضا المستحب، لو أصر الرجل على ترك المستحبات لخشي عليه، لأنه سيقع في المعصية كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل، أن الله عز وجل يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. معناه أن الرجل لو ترك المستحب معناه أنه ما يأتي وما يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، سيقع فيما يغضب الرب، فيكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، فيجري الشيطان في دمه حتى يوصله ان يقع في المحرم. وكما قال ايضا عامة العلماء، من اصر على ترك المستحب فقد اصر على ترك الواجب. وضح هذا؟ لكن لو كان الشيء مستحبا فما ينبغي الأمة ان تشدد على الغير ان يفعله الشخص او يفعله اذا كان الشخص يرى ان هذا الشيء ليس بمستحب او يرى انه ليس بواجب بل هو مستحب. هذا ما احببنا ان ننبه عليه جوابا على سؤال الاخ. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن الكراهة، وبينا معنى المكروه في لغة العرب، وعرفناه من ناحية أصولية ومن ناحية حكمه عند الأصوليين. فما هو المكروه لغة؟ نعم يا محمد، المكروه لغة ما هو؟ لست معنا. نعم، عندك خالد، احسنت. المكروه بمعنى المبغوض، وهذا في لغة العرب. وما هي حقيقته عند الأصوليين؟ تفضل. ما طلب الشرع تركه على غير سبيل الإلزام. وما هو حكمه؟ نعم تفضل. ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أي أن من أتى بالكراهة فإنه لا يعاقب، لكن إن أتى بالكراهة استهزاء بالتشريع فإنه يستحق العقاب. ولهذا فالأولى أن يقال بالاستحقاق ولا يقال بالعقاب. فلماذا نقول يستحق ولا يستحق؟ ما هو السبب؟ نعم، لا، لأنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه. ثم الرجل قد يفعل المعصية ثم يتوب. وفي الحديث عند ابن ماجه، والحديث حسن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا لم يتب فرحمة الله واسعة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما هو مثال المكروه؟ تفضل. كالالتفات في الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان، فلم يقل حرام ولم يقل لا تفعلي ولم يقل ذاك لا يجوز، وإنما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه بسبب الشيطان. وأيضا ما مثاله؟ تفضل يا رضوان. التنفل في أوقات الكراهة، ما هي أوقات الكراهة؟ تفضل. لا عندك يا محمد. ما هي أوقات الكراهة؟ كم هي؟ 5 أو 7؟ 3. ما هي؟ عندك ياسين؟ عند طلوع الشمس، وعندما عند الزوال، وعند غروبها لحديث عقبة بن عامر كما في صحيح مسلم قال نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن 3 أوقات أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس وعند الغروب وعند الزوال. طيب، لو أراد الرجل أن يأكل بشماله وأن يشرب بشماله فهل هذا مكروه أم محرم؟ عندك يا أبا محمد محرم. لماذا؟ لأنه دل الدليل على حرمته كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأكلن أحدكم بيمين بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. لكن بالنسبة للأخذ وللعطاء مكروه أم محرم؟ مكروه. لماذا؟ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب التيمم ويعجبه التيمم في جميع الأمور، فدل على أن الضد يدل على الكراهة. وهذا لحديث عائشة في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الأحكام التكليفية، وسنشرع إن شاء الله تعالى الآن في الكلام عن الأحكام الوضعية. فما هو الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي ما وضعه الشرع شرطا لشيء أو مانعا له أو ماذا يا إخوان؟ أو سببا له. إذن الحكم الوضعي يتكلم عن 3 أشياء، يتكلم عن الشرط ويتكلم عن السبب ويتكلم عن المانع. فمثلا دخول الوقت للصلاة الظهر، هل هو واجب عليك أن تدخل الوقت من أجل أن تصلي أم ليس واجبا؟ واجب أم ليس بواجب؟ هل يلزمك شرعا أن تدخل وقت الظهر من أجل أن تصلي الظهر؟ يعني بأدق، هل لك عند الساعة السادسة صباحا عندما تطلع الشمس أن تأخذ هذه الشمس وأن تجعلها في كبد السماء من أجل أن يؤذن لصلاة الظهر؟ ليس واجبا؟ أنا أسألك، هل يلزمك شرعا أن تأخذ هذه الشمس وأن تضعها في كبد السماء؟ لا يلزم؟ ما أحسنتم الجواب. أحسنت، لا يستطيع. إذا كنت تقول بأنه لا يلزم، معناه أن البعض قد يتجرأ وأن يأتي بهذه المعصية ويأخذ هذه الشمس يقول تعالي يلا معي ويجعل هذه الشمس في كبد السماء. الجواب لا نقول لا يلزم، نقول بأنه ليس تحت مقدور العبد. واضح؟ إذن هل دخول الوقت من الوضع أم من التكليف؟ من الوضع. أنت عندك أموال وتريد أن تخرج الزكاة، ماذا يشترط فيها؟ شرطان: أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول. هل تستطيع أن تأتي الآن بمال وأن تجعل السنة تدور وتخرج الزكاة مباشرة؟ لست مستطيعا. إذن حكم الوضع، الأصل أن الله سبحانه وتعالى وضعه من أجل الأحكام التكليفية إلا في مواطن، وعلى ذلك ففي فرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. التكليفي طلبه منك الشرع إما تركا وإما إيجادا وإما تخييرا، أما الوضعي فوضعه الشرع، فوضعه الشرع، وضع هذا شرطا لشيء أو مانعا منه أو سببا له. الآن ماتت امرأة، هل يجوز لي أن أرث من هذه المرأة؟ ما يجوز. من أجل التوارث لابد أن يكون بيني وبينها إما أن يكون نسب وإما أن يكون نكاح. فسبب التوارث بيني وبين هذه المرأة، إذا وجد النكاح وجد السبب. إذن السبب هل هو تكليفي أم وضعه الشرع؟ إذن هو من الحكم الوضعي، ومن الحكم الوضعي. حديثي إليكم يدور حول الحكم الوضعي، وقد عرفناه سابقا وعرفناه أيضا في هذا الدرس. والمصنف عليه رحمة الله أشار إلى الحكم الوضعي. ماذا قال؟ قال رحمه الله: والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. نعم
طيب
هو هو. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نحن سبق وقلنا بأن الحكم الوضعي إما أن يكون شرطا وإما أن يكون مانعا وإما أن يكون سببا، فكيف أتى لنا بالصحيح والباطل وجعلهم الحكم الوضعي؟ هذا خلاف بين الأصوليين، لكن الصحيح أن يقال بأن الصحيح والباطل ليس من الحكم الوضعي، ولكنهما عبارة عن الآثار التي تحصل بعد الحكم الوضعي. على سبيل المثال، رجل صلى الصلاة بأركانها وشروطها، هل الصلاة صحيحة؟ صحيحة، طالما انتفت الموانع وأتى بالأركان وأتى بالشروط. طيب الآن عندما أتى بهذه الأشياء ماذا قلنا؟ صحيحة. إذن الصحة تأتي بعد الحكم الوضعي أم لا؟ البداية الحكم الوضعي، الشيء الثاني الحكم التكليفي، الثالث الأثر. فالصحة والبطلان عبارة عن الأثر المترتب على العبادة أو على المعاملات. وضح هذا الأمر ولا ما وضح؟ وضح. يعني أقصد من هذا أنه لا يقال في الصحيح بأنه حكم وضعي، لأن الصحة لا تقوم إلا بوجود الحكم الوضعي. إذا وجد الشرط أو وجد السبب أو وجد أو امتنع المانع، نقول بعد ذلك بالصحة أو نقول بالفساد، نقول بالصحة أو نقول بالفساد. في إشكال في هذا الكلام؟ إن شاء الله. طيب، رجل صلى الصلاة بأركانها وشروطها، صحت؟ نقول صحت بشرط انتفاء الموانع أيضا. طيب، رجل صلى الصلاة، امرأة صلت الصلاة بشروطها وأركانها، صحت أم ما صحت؟ ها؟ نعم، قد لا تكون صحيحة لأنه قد يوجد عندها مانع يمنعها من الصلاة، ما هو؟
حيض.
هي أتت بالشروط وأتت بالأركان لكن هناك مانع وهو الحيض. إذا وجود هذه الصلاة ماذا يقال عنها؟ إذا صلت وهي حائض باطلة. إذا نجد أن الصحة والبطلان يأتيان بعد ماذا؟ بعد الوضعي وبعد التكليفي، فهما عبارة عن ماذا؟ عن الأثر. وهذا كان الأولى للإمام الجويني عليه رحمة الله. ثم قال هنا في تعريف الصحيح، قال ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. أنا جئت مثلا إلى عند يونس وعنده جمل، قلت له أتبيعني أتبيع هذا الجمل؟ قال نعم. قلت له بكم؟ قال أبيعه لك بدرهمين. فباع لي هذا الجمل واشتريت وأخذ الدرهمين، وتم البيع، ويونس يملك هذا الجمل، فهل هذا البيع يعتد به ويعتبر بيعا في التشريع ام لا يعتبر بيعا؟ بيع يعتبر. لماذا؟ لانه اخذ واعطى، يملك فيعتد به البيع، فيقال شرعا هذا بيع صحيح. ما المقصود بالنفوذ؟ المقصود به أن لي حق التصرف، فهل بعد ما اشتريت هذا الجمل لي حق التصرف في أن أعمل به أو أن أبيعه بما شئت من المال أم لا؟ إذن الصحيح قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاملات، فيعتد به بمعنى شرعا، ويتعلق به النفوذ بمعنى لي حق التصرف. فإذا جئت مثلا إلى عند خالد وقال لي خالد أنا عندي عنز وأبيع لك هذا العنز بدرهم، فجئت إليه من أجل أن أشتري، قال لي أنا سأبيعك هذا العنز لكن في الحقيقة ما هو لي، هذا ما هو لي وإنما هو لمحمد، فدفعت له الدرهم، فهل هذا البيع صحيح أم باطل؟ باطل، لأنه باع شيئا لا يملكه. ويشترط في البيع شرطان، الشرط الأول الملكية، والشرط الثاني الرضا. الرضا موجود لكن الملكية انعدمت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما الصحيحين حديث أبي هريرة واللفظ عند البخاري: لا يبيع أحدكم بيعا حتى يقبضه. أنت اشتريت شيئا فلا تبع هذا الشيء حتى تقبض هذا الشيء. كذلك لو باع لي قال أنا عندي عنز وأنا اشتريته من رضوان، لكن رضوان هداه الله ما زال عنده في الزريبة ما أتى لي به، وباع لي هذا وقد دفع قيمته لرضوان، هذا بيع صحيح أم باطل؟ ها؟ باطل، لأنه ما قبض، لابد أن يقبض، فإذا قبض باعه لي، فإذا قبضت فلي حق التصرف. إذن الصحيح هو ما يعتد به شرعا ويتعلق به النفوذ والمقصود به التصرف. وكذلك في العبادات، في العبادات الصحيح ما يعتد به لكن لا يتعلق بالنفوذ. يعني مثلا أنا صليت الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وانتفت الموانع، انتفت الموانع، هل يعتد بهذه الصلاة شرعا أم لا يعتد بها؟ يعتد بها. هل نفذت بمعنى هل لي حق التصرف في ماذا؟ هذه الصلاة كتبها الله سبحانه وتعالى لا يوجد فيها تصرف، واضح؟ وإن كان البعض من أهل العلم يقول بأنه لا مانع أن يقال يعتد بها ويقال نفذت، بمعنى نفذت أي برئت الذمة من صلاة أخرى. وبهذا فالباطل واضح والصحيح واضح لا يحتاج إلى مزيد. هل في إشكال في هذا؟ عليكم السلام. طيب، الجمهور عندهم الباطل والفاسد بمعنى واحد، ومنهم من جعل تفريقات يسيرة في مواطن معينة، لكن هذه اجتهادات. والأصل يجوز لك أن تقول الصلاة فاسدة أو يجوز لك أن تقول باطلة، فهي في الأصل بمعنى واحد. نعم، ماذا؟ هذه من الحكم التكليفي فقط. أما الوضعي ثلاثة: المانع والشرط والسبب. أما الصحيح والباطل فليس من الحكم الوضعي، وإنما هما عبارة عن ماذا؟ عن آثار. واضح هذا الكلام؟ طيب، سبب. قال المصنف رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الفقه، يقول بأن الفقه أخص من العلم، بمعنى أن الفقه عبارة عن أحكام فرعية، أما العلم أعم. العلم قد يتكلم عن علم العربية، وقد يتكلم عن علوم الدنيا، وقد يتكلم عن الفقه، وقد يتكلم عن التفسير، وقد يتكلم عن أشياء متعددة. فأيهما أعم، الفقه أم العلم؟ العلم. والفقه أخص، لأننا قد قلنا لكم سابقا بأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية أو الفرعية بأدلتها التفصيلية، ووضحنا هذا سابقا. أما العلم فبابه واسع، ولهذا يقال علوم، وأما الفقه فيقال فيه فقه. ثم عرف العلم ليفرق به بين الجهل، فقال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. هذا في التشريع، هذا التعريف في التشريع. فمثلا لو قلنا كتاب، هل هذا معلوم لدي أم لا؟ معلوم لديكم بأنه كتاب؟ هل هذا العلم على ما هو عليه في الحقيقة؟ هذا هو الذي قصده. قال: معرفة المعلوم بمعنى إدراك المعلوم على ما هو عليه في الحقيقة. فيقال لهذا كتاب، لأنه معلوم لدينا بأن هذه الحقيقة لا يقال لها إلا كتاب، لا يقال لها إلا كتاب. وكذلك الصلاة التي نصلي يقال لها صلاة، هل هذا علم؟ لأننا ندرك هذه الكيفية بأنه يقال لها ماذا؟ صلاة. وبهذا فيقال له العلم. واضح؟ ثم قال والجهل تصور. انظروا الفرق بين العلم، العلم معرفة، اما الجهل عبارة عن تصور. الجاهل تقول له هل تعرف أركان الصلاة؟ يقول نعم، يتصورها، لكن هل درس السنة جيدا؟ ما درس. فلهذا قد يفتي مع وجود نقص عنده، فهذا يقال له جهل، فيتصور الشيء ولا يعلم الشيء بحقيقته، لأن العلم خاص بمن تعلمه. العلم في المسائل الشرعية خاص بمن تعلمه، ولذلك قال في الجهل والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، على خلاف ما هو به. هل هذه ساعة؟ يقول لا، هذا عنز يا أخي، هذه ساعة. يقول لا، هذا عنز. فيقال هذا جاهل. رجل أيضا ما تأدب مع أهل العلم، يقال له جاهل. لماذا؟ لأنه خالف الأصل الذي طلبه منه الشرع. والجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو في الشخص الذي لا يعرف شيئا ويقول لا أدري. ما هي أركان الصلاة؟ قال لا أدري. هذا جهل بسيط. وتأتي إلى آخر، ما هي أركان الصلاة؟ قال أركان الصلاة أن تسافر إلى الشام وأن تصلي هنالك. هذا جهل مركب، أفتى من غير علم. فالذي يفتي من غير علم هذا جهله جهل مركب، والذي ينفي ويقول لا أدري فهذا جهل بسيط. الجهل البسيط يمكن علاجه، أما الجهل المركب فهو من البلاء المبين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.